السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتجدد هذا اللقاء المذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب رياض الصالحين. بلغنا السلام والاستئذان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد رمضان الهاجري حفظه الله تعالى. He began to my lesson by stating part of the khutbah al-haja, which is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam he used to begin speeches with, wherein he said that verily all praise be to Allah, we praise Him, we seek His aid and help, and we seek His forgiveness, and we seek refuge with Him from the evil of our own selves and the evil of our bad actions. He whom Allah wills to guide, no one can lead astray, and he whom Allah wills to lead astray, none can guide. And I bear witness that there is no deity worthy of worship and truth except Allah subhanahu wa ta'ala, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and messenger. And the Shaykh hafidahullah, he proceeded to say that these gatherings of seeking knowledge continue, and we are in the book of Salam, and we begin with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا وللمؤلف ولشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
يقول المؤلف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، كتاب السلام، باب الاستئذان وآدابه.
هنا ذكر الاستئذان وآدابه، لأن الاستئذان يكون بالسلام. الاستئذان يكون بالسلام، السلام عليكم أدخل، هكذا.
With regards to the chapterization, the Shaykh Abdullah, he said that seeking permission to enter is by saying the salam. So the person who wants to enter, he says assalamu alaikum, and he asks permission to enter. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم.
سلام، استئناس، إذن دخول. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نعم.
So the permission is by saying the salam. And what is coming this ayah is that there's a prohibition for a person to enter a house unless he has sought permission to enter. And the method of seeking permission is by saying the salam. وقال الله تعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.
من قبلهم.
أحسن عليكم، من قبلهم.
هنا إذا بلغ الحلم، أي إذا أصبح مكلف، لأن الصغير لا تتغطى منه النساء، والأمر في حقه مخفف. وأما بلغ فأصبح واجب عليه ما يجب على الرجال.
And the Shaykh of Allah says regards to this ayah that if a child he becomes mature and he wants to enter, then he is treated like an elderly person. So he also says the salah before he enters. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان وثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع، متفق عليه.
يعني رواه البخاري ومسلم.
This hadith has been narrated by Al-Bukhari and Muslim.
إذا رأيت متفق عليه يعني البخاري.
So if it comes to the hadith متفق عليه or it has been agreed upon, it means that it is narrated by Al-Bukhari and Muslim.
وهذا الشاهد في هذا الباب، هذا الدليل حجة لما تقدم، الاستئذان ثلاثا، يعني وقفت عند الباب السلام عليك سلام عليك سلام عليك ثلاث مرات سلم ما حد رد عليك انصرف. هذا قديما لما كانت الأبواب في الجدر والبيوت عبارة عن أحواش مغتربة، أما الآن جرس فلك أن تضغط الجرس مرة مرتين ثلاث، هذا من آداب الاستئذان. وإن كان إذا حلقت حديد على خشب أو حديد تقرع ثلاث قرعات، أي المراد كل هذا استئذان ثلاثا لا يزيد. نعم.
With regards to this hadith, the Shaykh of Allah said that this hadith is the proof that you have to seek permission to enter. And the way of seeking permission to enter is by saying the salam three times. And if you are given permission, then you enter. And the Shaykh of Allah also said that this used to be before when the houses were constructed in a different way.
Oh.
It used to be open. But today we have the bells on the doors, and also sometimes there is a metal ring that is there on the door. So a person, and it is from the manners, that he rings the bell three times, or he knocks with the metal ring three times on the door.
لماذا ثلاث؟ Why three?
And the Shaykh of Allah was asking why is it mentioned that it has to be three times.
الأولى يمكن ما أسمعك.
So the first time, it may be that the people do not hear you.
الثانية يمكن شكك.
And the third is the people may have a suspicion.
الثالثة تأكد. يمكن عنده شغل ما يبي يفتح الباب، عنده التزام مشغول في شيء. لا تحرجه، خلاص ثلاثة صار. ولا يجي في خاطرك شيء، يعني لا تغضب ما فتح لي، ضربت الباب ما فتح لي. هذا بخلاف إذا كان عندك موعد. أحيانا يعني تأتي من دون موعد تستأذن ثلاثة.
And when the person knocks on the door or he rings the bell three times, then that means the people inside the house have heard him, that's for sure. And even after that, they don't give permission to the person to enter or they don't open the door, then it is assumed that the people are busy with something or they have other things to do. So it is upon a person not to become angry and not to take offense if he is not allowed to enter even after seeking permission three times.
أحيانا يكون بينك وبينك موقف أترك الباب مفتوح تفضل المجلس المقدمة قد أذن لك قد أذن لك.
And sometimes the person may have a prior appointment, so the person who has invited him, he tells him that I will leave the door open for you and you have permission to come inside and wait for me.
لماذا الاستئذان؟
And the question is, why is it necessary to seek permission?
حتى يسمح لك بالدخول.
So that you are given permission to enter.
أنها خصوصية.
Because these are private spaces.
ربما يبدل ملابسه.
Maybe that the person inside the house is changing his clothes.
وضع المنزل غير مرتب.
Or the house may not be in proper condition.
أو من الأمور التي أنت تكره أن تراها أو هو يكره أن أنت ترى. فيرتب المكان.
Or it may also be that it may be a situation where you don't like to see certain things, and the person who has invited you also may also not like that you see certain things.
الدخول فجأة تعدي على الخصوصية.
And entering without prior notice is an invasion of privacy. The houses of the people are their secrets.
فدخولهم دون استئذان اطلاع على الأسرار واختراق الخصوصية.
If a person enters into a house without prior notice, it is invasion of privacy, and it is also like invasion of the people's secrets.
فهذا أدب الإسلام الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
And these are from the manners and good characters of Islam, and this is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه.
يعني من أجل البصر لا ترى شيء غير محمود أو تطلع على عورة حتى لو أنت وجدت الباب مفتوح. تعلمنا ممن أدبونا من أشياخنا وآبائنا أن إذا وجدت الباب مفتوح تطرقه على جنب وأنت مستدير بالوجه عن الباب حتى لا ترى ما في الداخل. إنما جعل الاستئذان للبصر يعني للنظر.
And the Shaykh Abdullah said that what is some of this hadith is seeking permission is to protect the eyes from seeing something which is not deserving for them to see. If a person sees something, then he is looking at maybe the people's secrets, or he is also maybe looking at their private things which he is not allowed to see. And the Shaykh Abdullah, he said that what our fathers and our grandfathers have taught us is if we find the door of the house open, we turn our face away from the door. And we walk by or we pass by as if we have not seen anything. We don't see anything while passing by.
واجعل لنفسك مجال أن ترى. ربما يكون هناك شرطة من علو ينظرون من بالباب. أو أن يكون في الباب ثقب ينظرون. أو فيه جهاز. فأنت لا تغلق هذا وتتخفى. أو كاميرا فيجعل إصبعه على الكاميرا حتى لا يعرف من خلص. هذا كله هذه كلها جعلت لي يأذنون لمن هو في الخارج أن يدخل في الداخل. نعم.
It's maybe that there are other people who are looking outside. So if a person goes by, then he is not supposed to keep his finger on the camera, or if there is a hole in the door to see outside, then he doesn't cover it so that the people from inside are not able to see what is outside.
Or that somebody see from.
Or maybe there are some people on the top and they are seeing outside. So basically, the what is some of this hadith is that all these precautions are taken so that a person does not see inside a house what he is not permitted or not desired to see.
هذا دين راقي. هذه بروتوكولات آداب السيارة. آداب.
This is from the loftiness of this religion, and these are the best manners and morals.
فهذه الأدبيات تخرج هذه المخرجات.
And these morals and characters, they remove from a person bad intentions and bad character. وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر.
ربعي بن حراش.
عن ربع بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
يعني سلم واستأذن. أما تستأذن دون سلام هذا ناقص.
So ask permission to enter. And if he enters without giving the salam, then this is, or if he seeks permission without making the salam, then this is not be correct manner. It's sufficient.
يعني قبل تدخل ما تقول فيها أحد الداخل تقول السلام عليكم أحد هنا.
Also, for example, if a person wants to enter, he does not say, "Is there someone?" and then he says, "Salam alaikum." No.
Or anybody here.
Or he says, "Is there anyone?" Rather, he should say, "Assalamu alaikum," and then he should ask the permission.
قل سلام عليكم ثم هناك بعض الناس إذا أتى عند الباب يا ولد اللي هنا هالبيت سلم بعدين جيب القائمة هذه التي بعد هذا هو أدب الاستئذان.
So the people sometimes what they do is when they enter the house they use other statements to make the people inside aware that the person is entering. No, the correct manner is to give the salam and then to seek permission to enter.
هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. علم يعني الجاهل حتى في السلام يعلم الآداب فأمر أن يعلم الجاهل.
So what is coming this hadith is the Prophet صلى الله عليه وسلم he became angry and asked his servant to teach the person to give the salam and then to seek permission to enter.
كان بالإمكان أن يناديه النبي ويعلمه ولكن هذا فيه جواز التوكيل في التعليم علمه نبهه فهو قد أخبر من يخبره وعلم من يعلمه. نعم.
And what is coming in this hadith is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam he could have invited the person inside and he could have taught him this correct manner. But what he did was he asked his servant to convey the message. And in this hadith, there is permissibility of delegating, teaching something to other person.
سمعه وهو يقول للرجل علمه. فاستفاد قبل أن يصيره المعلم بالتعليم بما علم هو طبق هذا فقال السلام عليكم أدخل هكذا استفاد النتيجة وصلت.
And the person who was at the door of the house of the Prophet صلى الله عليه وسلم he heard what the Prophet صلى الله عليه وسلم told and he benefited from the teaching and he learned even before the person who was delegated to teach him came to him.
فأذن له فدخل.
And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam gave him permission to enter and he entered.
هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في تعليم الصحابة كل شيء.
And in this is also the proof that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was keen to teach the Sahaba everything.
المعلم لا يمل ولا يكل من تعليم نفسه وأهله وإخوانه والناس وأولاده.
So a person who has knowledge, he does not feel shy to learn himself first, then teach his family, then he teaches his brothers and sisters, then he teaches his friends, and he teaches everyone. He doesn't feel shy about it. عن كلدة بن الحنبل قال رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
فلو دخل رجل بدون سلام وأنت لم تجيبه في الكلام فليس عليك ملام.
So if a person he makes the salam and he enters and you have not given permission for him to enter, then that means that there is no reason for you to prevent him from entering.
فلو قال لك أنت ساكت قل استأذن سلم هذا تأذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج وعود وقل السلام عليكم حتى تدخل. وقد دخل الرجل لكن هذه الآداب إذا تعلمها الإنسان أصبحت دروس على مر الحياة. من بعض المجالس مجالس فيكون هذا الدرس كل الحياة.
So if a person he makes the salam and he wants to enter and the person has not given him permission to enter but still he enters, then the person has the right to tell him to come again, like what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did with this sahabi. So the sahabi made the salam and he came inside. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him to go out, make the salah, seek permission, and then come in again. And the Shaykh Khatib Allah said that such lessons are for life. A person does not forget the way in which the lesson is given to him. And sometimes it may be that these kind of lessons, it's like a school. It's like the Shaykh Khatib Allah said, Al-Majalis Madaris. So these gatherings of knowledge are like schools of learning. So a person, whatever he learns, he remembers for his own life. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية أو كراهية أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها.
سمي نفسه بما يعرف. يعرف.
أحسن عليكم. فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها. وعن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالث والرابع وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه.
يعني لم يقل أنا، معهم يعرفون جبريل استأذن، فهذه الاستفتاح يعني استئذان. من معه؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أدب الجواب، ليس إذا قيل من تقول أنا. من قد يكون الصوت غير معروف، هل يكفي أن تقول أنا؟ رب تقول فلان بن فلان على أساس تعرف من أنت، فإذا عرفت فتح لك. نعم.
And the Shaykh Hafidhahullah Allah said that Jibreel alayhi salam, when he was asked, when he sought permission to enter the door of paradise, it was asked, who are you? So Jibreel alayhi salam said, Jibreel. He did not say, I. And the Shaykh Hafidhahullah Allah, he pointed out to this, and he said that a person should not say, I. Who are you? It may be that you are unknown. Your voice is not known. So the person says his name, or he says Fulan bin Fulan, or the name which he is known for. And these are from the manners. So the person does not say I, he says his name.
أحدهم دق الباب على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا؟ قال أنا. قال أنا أنا، كأنه كره ذلك. من؟ هذا فيه تنبيه شيء إيمان.
And what is coming in another hadith, which we will read a little later, is a person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and was asked, who are you? He said, I. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he repeated, I, as if he did not like the reply from the person. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه.
يعني عرض الناس في ظل القمر، يعني في غير انعكاسه.
And Abu Dharr رضي الله عنه the Sahabi, he was walking in the moonlight and the Prophet صلى الله عليه وسلم asked him, who are you? He said, Abu Dharr. So he introduced himself. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. متفق عليه.
كل يعرف، هذا خلق معروف. سمي إذا قيل من لا يقول فلان. نعم.
And these are things that are well known amongst people. So when a person is asked, who are you? So the person tells his name. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا؟ فقلت أنا.
في رواية من ذا؟
فقلت أنا. فقال أنا أنا كأنه كرهها. متفق عليه.
هنا أتى برواية مسلم للبخاري من ذا؟
أن الشيخ خطب الله سيما دي رواية وفي البخاري بس من ذا متهوت من هذا. يقول المؤلف رحمه الله باب استحباب تشنيق العطس إذا حمد الله تعالى إذا حمد الله تعالى وكراهة تسميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشنيق والعطس والتثاؤب.
العطاس له أن يقول الحمد لله وله أن يقول الحمد لله رب العالمين وله أن يقول الحمد لله على كل حال. هذه من ألفاظ العطاس وجوابها يهديكم الله وأتى فيها يهديكم الله ويصلح بالكم وأتى فيها يغفر الله لنا ولكم. وتفصيل أحكام العطاس سوف تكون في الدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك القادر عليه صلى الله وسلم على محمد بارك الله فيكم أجمعين.
And the Shaykh Hafidah Allah concluded tonight's lesson by making an invocation that may Allah give us beneficial knowledge and the tawfiq to act upon the knowledge and to bless us all in what we have learned.
We complete the Ahkam al-Fasna, but
and the rulings related to sneezing and the replies related to sneezing, that will be covered inshallah in the next class. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
ختمنا خلاص.